بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في زمان اختلطت فيه الشعوب والأعراق والطوائف والأمم، ولم تعد كلمة المسلمين هي العليا على المستوى العلمي والحضاري والاقتصادي. وبعد أن كان المسلمون وغيرهم يعيشون حالة من الانفكاك وقلة تقاطع المصالح، أصبحنا اليوم نعيش في عالم فيه كثير من الشراكات والعلاقات التي يصعب الانفكاك عنها إلا مع الانفكاك من نظام الحياة المعاصرة بأكمله. وبعد أن كان غير المسلمين يعيشون جاليات في الدولة الإسلامية، أصبح المسلمون يعيشون أقليات في الدول الغربية والدول غير الإسلامية. وأصبحت الأنظمة السياسية المعاصرة تجعل المسلم وغير المسلم على درجة سواء في المواطنة، فلا يملك المسلم إلا أن يكون أخا لغير المسلم وشريكا له في بناء الوطن. في ظل هذا الواقع، كيف يمكن تنزيل نصوص الولاء والبراء؟ وكيف يمكن تحقيق هذا الأصل الشرعي الهام؟ هل يمكن أن تطبق أحكام الجزية وختم الرقاب والتمييز بالثياب والألوان بين المسلمين وغيرهم؟ هل يسوغ للمسلم الذي يعيش في ديار الغرب أن يطبق قوانينها وأنظمتها التي اشتقت من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع الإنسان أن يتجاوز مقتضى الإنسانية الذي يحمله على أن يحسن إلى من أحسن إليه وأن يبغض من أساء إليه بغض النظر عن دينه ومعتقده وانتمائه؟ أليس في إعلان العداوة لكل كافر مهما كان خروجا عن مقتضى الإنسانية وإساءة لا يقرها دين ولا عرف؟ كيف يمكن في العصر الحديث مثلا أن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟ كل هذه الأسئلة والإشكالات سنطرحها في هذه الليلة على ضيفنا، ضيف برنامج فقه العصر، سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم سماحة الشيخ. مولانا الشيخ، الآيات الواردة في النهي عن موالاة الكفار وضرورة معاداتهم كثيرة جدا، ونريد أن نبدأ أولا بتحديد مفهوم الموالاة التي نهت عنها هذه الآيات والنصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة الدنيا امتحانا للناس ليعلم أيهم أحسن عملا وهو أعلم بما هم صائرون إليه، فجعل في هذه الدار إيمانا وكفرا وطاعة ومعصية، وجعل فيها صراعا أبديا بين الحق والباطل يمثله حزبان، هما حزب الله وحزب الشيطان، والصراع بينهما أبدي لا يتوقف، لكنه يأخذ ألوانا وأشكالا باختلاف الأوضاع والأحوال. ولو شاء الله تعالى لما خلق الكفر ولما خلق الضلال ولما خلق إبليس أصلا، ولو شاء لهدى الناس أجمعين، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء أيضا لانتقم من أعدائه جميعا في طرفة عين، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقد شرع الله للمؤمنين التميز بدينهم والحفاظ عليه وصيانته عن كل ما يؤدي إلى نقص أو خدش فيه، ومن أجل ذلك شرعت البراءة من المشركين وشرع الولاء للمؤمنين. فالولاء للمؤمنين بمعنى محبتهم ومناصرتهم في الدين، فهو مختص بالأمر الذي يتعلق بالدين. أما محبتهم الشخصية أو محبتهم من أجل المصلحة أو محبتهم الطبيعية فليس هذا واجبا ولا هو من الولاء. وكذلك موالاتهم من أجل الوطنية أو من أجل العرقية أو من أجل الطائفية أو غير ذلك ليس هذا من الولاء. فالولاء إذن مختص بالولاء في الدين.
طيب، إذن الموالاة التي نهت عنها النصوص هي توليهم باعتبار دينهم فقط، لا باعتبار آخر.
نعم، بالنسبة لتزوج الإنسان مثلا امرأة نصرانية أو يهودية وهي محصنة أي ملتزمة بدينها، عفيفة لا يخاف عليها من الزنا، هذا من الأمور الجائزة بنص القرآن. وحينئذ له أن يحبها محبة الزوج لزوجته. ونفس الشيء إذا كان للإنسان أخ يهودي أو نصراني له أن يحسن إليه وأن يكرمه، وقد أوصت حفصة أم المؤمنين، أقصد صفية بنت حويج أم المؤمنين لأخ لها يهودي، وأهدى عمر إلى أخ له مشرك بمكة الحلة التي أهدى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن شيخنا،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة أقاربه من المشركين، وحتى غير أقاربه فضيوفه من المشركين وجيرانه كان يحسن إليهم جميعا.
طيب،
ولذلك لما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إليها راغبة وهي مشركة في المدينة، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحسانها إليها وإعطائها إياها، فأنزل الله في ذلك آية سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد اختلف أهل العلم في معنى تقسطوا إليهم، هل معناه تعدلوا إليهم؟ فالعدل مطلوب مع كل الناس مشركا كان أو مسلما. وقال الطائفة أخرى بالمقصود تقسطوا إليهم أي تعطوهم قسطا من أموالكم، وهذا التفسير الذي اختاره ابن العربي رحمة الله عليه.
طيب شيخ، هل الموالاة والاستعانة والتعامل هي ألفاظ مرادفة والتولي أيضا؟
هذه ألفاظ متباينة. بالنسبة للموالاة والتولي نعم هي ألفاظ مترادفة.
طيب،
لكن في
والموالاة والتولي بمعنى.
هذه مادة واحدة. طيب، ومعناها واحد.
ألا يقال أن التولي مختص بالمناصرة في القتال مثلا؟
في كل شيء، القتال كما ذكرنا يأخذ ألوانا وأشكالا. طيب، باعتبار اختلاف الأحوال. فلذلك الولاء الذي هو نصرة في الدين هذا هو الممنوع، أما المعاملة وإحسان المعاملة والإحسان إليهم وإعطاؤهم من المال وإحسان كرامهم وإحسان ضيافتهم وكذلك إحسان التعامل معهم والصدق والوفاء في معاملتهم، كل ذلك من الدين وهو مطلوب من الإنسان نفسه. طيب، في تعامله مع أي إنسان.
طيب، سيأتي مزيد تفصيل لهذا، لكن قبل هذا، من الذي يصدق عليه شيخنا وصف الكافر الذي يجب أن يتبرأ؟
الكافر هو ضد المؤمن، فالمؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أنكر أحد هذه الأركان الستة أو ولو شهد لا إله إلا الله ولكن لم يشهد أن محمد رسول الله، أو شهد أن محمد رسول الله ولكن لم يشهد لا إله إلا الله بل أقر دعاء آلهة أخرى، فهذا كافر. والكفر نوعان، كفر أصلي وكفر بالردة. في الكفر الأصلي أنواع كثيرة، سواء منها ما كان على ديانة سابقة غيرت وبدلت ثم نسخت، أو ما كان منها دينا أرضيا ابتكره الناس، أو ما كان منها لا دينيا أصلا كإنكار الألوهية. والكفر العارض هو الردة عن الإسلام، وللكافر المرتد عن الإسلام أحكام غير أحكام الكافر.
طيب، هل يسوغ أن يقال أنه لا يطلق لفظ الكفر إلا على من ثبت عندنا أنه عرف الإسلام فرده ورفضه؟
لا، بالنسبة للكافر في الأصل،
الكافر الذي يستحق التبرؤ وهذه الأحكام التي سنعرض لبعضها،
لا، بالنسبة للكافر هو كل من تنطبق عليه أحكام الكفار شرعا،
لأن هناك من يقول أن بعض المعاصرين أصلا ما عرفوا الإسلام كما ينبغي ولا بلغهم إلا مشوها.
هم الذين قصروا، إذن لما بلغهم خبره لماذا لا يبحثون عنه؟ فقد أخذ العهد في جميع الملل السابقة على الأمم كلها إذا شاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، وهذا يقتضي منهم وجوب البحث عنه، لأن الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهنا محل خلاف في مسألة من بلغته الدعوة مشوهة ولم تقم عليه الحجة بها، هل يكفيه مجرد السماع أم لا؟
فذهب يكفيه في قيام الحجة،
في قيام الحجة مجرد السماع. مذهب الجمهور أنه يكفي مجرد السماع لحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، فهذا يقتضي مجرد السماع. القول الثاني أن المقصود بالسماع ما كان على وجه صحيح، فيكون إذا سمع به كما سمع ببوذا مثلا أو نحو ذلك،
سماعا مبهما،
سماعا مبهما أو سماعا مشوها، فلا تقوم عليه الحجة ويكون بمثابة أهل الفترة. هذا قول أيضا لبعض.
طيب، على هذا القول هل يختلف التعامل مع الكافر، بمعنى أنه لا تنطبق عليه كل أحكام الكفر وما إليه؟
هو حتى الكافر مطلقا قبل السماع وبعده من الضرورة ومن الواجبات على المسلمين دعوته وتوضيح الحق له، فهذا واجب على المسلمين وهو فرض كفاية، وعلى من عرفه بخصوصه أو كان له به صلة يكون فرض عين في حقه كمن كان من أهله، فيتعين عليه ذلك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فمن كان أبوه كافرا وهو مسلم فمن الواجب عينيا عليه دعوته إلى الإسلام، ومن كانت أمه كذلك وأخوه وأخته وزوجه وولده وبنته لآخره، وكذلك الجار الذي لا يخاف الإنسان منه يتعين عليه أيضا دعوته فرض عين. طيب. أما ما سوى ذلك فتكون الدعوة إلى الإسلام فرض كفاية.
شيخنا، بالنسبة للمسلمين الذين هم لغير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية، اليهود والنصارى وغيرهم، اليهود والنصارى خاصة، هل ينطبق عليهم اليوم وصف أهل الذمة الذي كان يطلق على من يقيم
بالنسبة
اليهود والنصارى؟
اليوم لا توجد تلك الدولة الإسلامية التي تأخذ الجزية من الكفار وتقوم على أساس تفريق الناس إلى ثلاثة أقسام، تفريق الكفار إلى ثلاثة أقسام، كافر ذمي معناه رعية من رعاية الدولة الإسلامية يدفع الجزية لميزانية الدولة وتحميه الدولة وتكفل له مصالحه ويكون له ما على المسلمين وعليه ما عليهم من ناحية حفظ دمه وماله وعرضه. هذا القسم الأول. القسم الثاني المعاهد الذي بينه وبين الدولة الإسلامية عهد لا يعتدى عليه ولا يعتدي، وله مصالح محددة لمدة محددة حددها الجمهور، قالوا تحديدها إلى الإمام، والحنفية تحددها بعشر سنوات لا تتعداها باعتبار العقد الحديبية. والقسم الثالث هو الكافر الحربي، معناه الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان وليس من ذمتهم ورعاياهم.
طيب.
وليس معنى الحربي الذي يحارب كما يتوهمه بعض الناس، كثير من الناس يظن أن الكافر الحربي معناه الذي يحارب المسلمين، فهذا التصور خاطئ.
طيب، إذن
فهذا الواقع الآن الواقع هنا الآن يختلف عن هذا تماما.
بناء على هذا الاختلاف الذي أشرتم له، هل الأحاديث التي هي من نحو قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة، أو قوله صلى الله عليه وسلم من آذى ذمين فقد آذاني إلى آخره، هل تصدق على هؤلاء المقيمين في الدول الإسلامية اليوم من غير المسلمين؟
بالنسبة للمعاهدة قد تصدق عليهم، لكن الذمي لا تصدق عليهم، بل المسلمون في كثير من الأحيان هم
مضامين هذه الأحاديث يدفعون
الجزية للكفار.
مضامين هذه الأحاديث تصدق عليهم. الأحاديث
فيما يتعلق بالمعاهد إذا دخل في عهد وذمة المسلمين واحدة ويقوم بذمتهم أدناهم، إذا أعطاه أي مسلم الأمان وهذا المسلم من رعاية الدولة الإسلامية القائمة فأعطاه الأمانة فإنه يكون على عهده ما لم ينقض، لكن إذا نقض مع أي مسلم آخر فلا أمان له
ولو في خارج الدولة،
ولو في خارج الدولة، لأن ذمة المسلمين واحدة. فمثلا إذا حصل عهد بين دولة إسلامية ودولة كفرية واعتدت تلك الدولة الكفرية على إحدى الدول الإسلامية الأخرى فذلك نقض العهد إجماعا
بكل تفاصيله.
نعم.
طيب، التأشيرات
أو اعتدت على أي مسلم أو مسلمة حتى ولو في داخل أرضها هي.
التأشيرات التي تمنحها الحكومات اليوم هل تقوم مقام عهد الذمة؟
بالنسبة للتأشيرات التي تمنحها الدول الإسلامية لأفراد ليدخلوا أرضها وتضمن لهم مصالحهم لمدة محددة في التأشيرة هي عهد، ولا يحل نقضها إلا إذا نقضوهم، إذا بدأوا بالنقض.
طيب، الآن البلد الواحد أو الوطن الواحد الذي يكون فيه مسلمون وغير مسلمين، ما المانع من أن يطلق على غير المسلم لفظة أنه أخ لهذا المسلم باعتبار الوطن وباعتبار الأرض؟
هذه أخوة، لكن من نوع من أنواع من أنواع الأخوات التي ليس لها اعتبار ولا حقوقها قليلة في مقابل الأخوة الكبرى، فالأخوة الحقيقية هي أخوة الدين.
طيب، لكن
ثم
هل
بعدها أخوة القيم
محل تفضل.
نعم. ثم بعد ذلك الأخوة السببية العلاقة، ثم أخوة الوطن، ثم أخوة اللغة، ثم أخوة المصالح. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام السبعة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا بحث لغوي، وهو أنه قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إخوانكم هي المقصود بهم الأصحاب والأصدقاء
أو القرابة
أو أخوة النسب. كثير من أهل اللغة يرى أن أخ النسب يجمع على إخوة، وأن أخ السبب العلاقة يجمع على إخوان، وبعض أهل التفسير يرى عموم الإخوان فتشمل أخوة النسب وأخوة
تجمع الأمرين. نعم. طيب، بناء على هذا كله، هل من حرج في أن يقول المسلم عن غير المسلم إذا كان هو في وطنه أو بلده أخي فلان أو إخواننا النصارى أو إخواننا
لا اليهود. إذا قصد به أخوة الوطن فقط أو أخوة
هو غالبا لا يريد غير هذا.
نعم ما في حرج، لأن الله سماهم إخوانا في القرآن، وإن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، كما لو كان أبوه كافرا فيقول أبي، أو كان أخوه كافرا من النسب يقول أخي.
ألا يحتاج لهذا أيضا بمثل قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا؟
نعم هو هكذا. نعم.
طيب هؤلاء غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، إذا أردنا أن نتعرض لمقدار الحرية التي أتاح لهم الإسلام في إطار الدولة المسلمة، فأولا على المستوى العقدي والعبادي، إلى أي مدى يشرع لغير المسلمين في الدولة الإسلامية أن يقيموا المعابد والكنائس ودور العبادة الخاصة بهم؟
لا يقيمونها إلا في داخل بيوتهم، ولا يقيمونها في شوارع المسلمين ولا في أرضهم، إلا ما كان من ذلك سابقا على الإسلام كأرض فتحت صلحا وتقر لهم معابدهم وكنائسهم، والخلاف فليجوز لهم ترميمها وتجديدها من جديد إذا خربت، والراجح أنه يجوز لهم ذلك لكن لا يتعدى حدود الذي كان قائما موجودا في وقت الصلح.
الذي قاله المقريزي إن جميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا خلاف، لا يتعارض مع هذا الذي تقول؟
لا، هذا الذي قاله لا يسلم.
عجيب.
لأن القاهرة بمعنى المعزية أي ما كان داخل السور المعز الفاطمي، نعم هذه مدينة إسلامية بنيت في الإسلام.
طيب.
لكن المنطقة كلها التي تسمى مصر هي قديمة كانت تسمى مصر، وهي ما وراء الأسوار المعز، فهذه كان فيها كنائس للأقباط قبل.
لكن ظاهر كلامهم أنه أحدثت كنائس في الإسلام في تلك البلاد بغض النظر عن
هذه أحدثت في مناطق متعددة من العالم، وحصلت في الجزائر لما جاء اليهود من الأندلس، هاجروا مع المسلمين فقد تعرضوا للأذى مع المسلمين كما تعرض له المسلمون، تعرضوا لمحاكم التفتيش فهاجروا إلى الجزائر وإلى غيرها، ولما جاءوا أرادوا إقامة كنائس وساعدهم بعض الفقهاء وخالفهم عدد من الفقهاء، منهم الثعالبي ومنهم سيدي أحمد المغيلي، وحصلت فتنة بسبب ذلك في الجزائر في ذلك الوقت، وبحث المتأخرون من المالكية هذه المسألة، هل بعد أن بنيت تلك الكنائس هل تقر أم لا، وهل الأمر راجع إلى الاجتهاد الحاكمي أو لا.
طيب تفصيل
مع
هذا
مع الاتفاق على أنه لا يجوز الإقدام عليها في الأصل.
طيب تفصيل هذا إن شاء الله يكون بعد هذا الفاصل. مولانا الشيخ أيها الأخوة الكرام والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات مرحبا بكم مرة أخرى مع شيخنا الشيخ محمد الحسن. فضيلة الشيخ، كنا في الحديث عن البيع والكنائس وغيرها التي يقيمها غير المسلمين في بلاد الإسلام، هل هناك فرق بين البلاد الإسلامية التي فتحت عنوة أو التي فتحت صلحا أو التي مثلا أسلمت طوعا من حيث هذه المسألة؟
نعم، بالنسبة للبلدان التي فتحت عنوة لملكها المسلمون وملكوا كل ما فيها، فلا يجوز لهم إقامة الكنائس والبيع على أملاكهم،
ولا بإذن الحاكم،
ولا بإذن الحاكم لا يجوز إحداث ذلك. أما البلاد التي فتحت صلحا فصالح عليها أهلها فيبقى ما تحت أيديهم لهم. طيب. فالأرض وما عليها ملك لأهلها الأصليين.
وإن اشترطوا أن يحدثوا الكنائس والبيع؟
لا، بالنسبة لهذا الشرط شرط باطل في الأصل إلا في داخل دورهم وأملاكهم
فقط،
لكن ما كان من الكنائس قائما ومن البيع فيتركوا لهم.
يعني إذن لا ترون أنه من حق غير المسلم إذا كان في دولة إسلامية مقيما أن يعلن ببيعه
لا يفعل ذلك إلا في داخل بيته أو في
فقط.
نعم.
طيب على مستوى
من البيوت مثلا الآن السفارات السفارات كأنها ملك لهم، فيمكن في داخل
أن يكون فيها ما شاءوا.
نعم، في داخل أسوار السفارات. طيب. لهم أن يفعلوا.
طيب سنأتي إلى شيء قريب من هذا في المستوى الثاني من مستوى حريات غير المسلمين في الدولة الإسلامية، على مستوى الأحكام والأعراف، ما كان جائزا في دينهم وفي أعرافهم كشرب الخمر والزنا وأكل الخنزير والتعري وكذا، هل لهم أن يمارسوا أيضا في الدولة الإسلامية؟
لا، يمارسونه فقط في بيوتهم ولا يجوز أن يمارسوه في الشوارع لأن ذلك دعوة إليه.
طيب ويسمح لهم بشرائه لأنفسهم مثلا؟
من فيما بينهم.
نعم، فيما بينهم أو خارج
فيما بينهم
أو يستوردونه من الخارج مثلا؟
لا، ما يظهرونه.
لا، إذا كان لهم هم لأنفسهم.
إذا كان لهم لكن لا يظهرونه لأنه عرضة لأن يبيعه للمسلمين وأن يصل إلى أيدي فساق المسلمين.
وتطالب المرأة غير المسلمة بالحجاب في الدولة المسلمة؟
لا، ما تطالب بذلك إلا إذا أظهرت ذلك ويكون ذلك دعوة إليه.
يعني لو خرجت هكذا بلا حجاب مثلا؟
بلا حجاب يعني غير الساترة لجسدها جميعا، يعني
ما أتكلم عن العري لكن مثلا تكشف رأسها
نعم، ما يجب على المسلمين إجبارها على ستر ذلك، ولا يجب عليها هي فعله، لا يلزمها الشرع بذلك
لأنه ليس من دينها.
نعم، فمن حريتها أن تفعل ذلك، لكن الشيء الذي هو منافي للأدب والأخلاق هذا الذي تمنع منه. طيب. دعوة إليه.
على مستوى التوظيف والأعمال التجارية، هل من حرج في توليهم وظائف الدولة العليا ما داموا من أبناء البلد والوطن؟
لا، ما يتولون الوظيفة على المسلمين، لأن هذا يقتضي علو شأنهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
قد حصل هذا على مر التاريخ شيخنا،
حصل على مر التاريخ، لكن كان الخلفاء ينكرونه دائما. اتخذ أبو موسى رضي الله عنه كاتبا نصرانيا وكان خبيرا بالحساب، فأرسل إليه عمر بن الخطاب أن يعزله، فقال إنني لا أستغني عنه في حفظ أموال المسلمين، فقلب عمر الورقة وكتب: مات النصراني. فهذه يمكن أن تكون دعاء من عمر على النصراني، أو إخبار أنه بفراسته توقع أن يموت، أو معناه تصور لو أنه مات هل ستضيع أملاك المسلمين.
لكن إذا كان هذا الرجل غير المسلم أقوم بالأمر والعدل والقسط من
ولو، لكن ما يوكل إليه ذلك. وحصلت لأحد ملوك بني العباس لما اتخذ كاتبا نصرانيا واحتال عليه بعض الرعية، فوضع بين يديه رقعة فيها الأبيات المشهورة، فيها معناها أن الذي شرفت به يزعم هذا أنه كاذب، هذا الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب،
يقصد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فطرده من نفسه في نفس اللحظة. وكان لبني أمية أيضا حظ من هذا في آخر دولتهم، اتخذوا عبد الله بن المقفع كاتبا، وقد كان
وكان أيضا كان بخشوع طبيبا للمتوكل، وكان حنين بن إسحاق مقدما عند الخليفة،
لكن لم يكونوا يتولون هذه الوظائف. بالنسبة للطب ما في مشكلة، نحن نقصد وظيفة يكون المسلم فيها خاضعا له تحت إمرته، هذا الذي لا يجوز.
ما أثر عن
على الله الكافرين على المؤمنين،
ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من تجار المسلمين ربع العشر، ومن تجار أهل الذمة مثل ذلك، أليس في شيء من الحيف؟
لا، الحيف إذا كان كثير من الناس يجتمع عنده العدل والمساواة، يظن العدل مساوي للمساواة، وهذا غير صحيح. بالنسبة للعدل هو أن تأخذ الدولة على قدر ما تعطي. طيب. فإذا كانت الدولة ستؤمن هذا وهو في خطر أكبر من خطر الآخر، فمن الحيف أن يكون مساويا، من الحيف أن يكون الكافر في بلاد المسلمين تأمينه مساوي لتأمين المسلم، فالمسلم في الأصل آمن، والدولة تأخذ هذا المال من أجل حفظ ماله، وما تتولاه هي من هذا الشأن.
لكن هذا هو المقصود بها الجزية التي أخذها عمر، أو هي شيء زائد؟
لا، شيء زائد،
شيء خاص بالتجار.
شيء خاص بالتجار.
يعني تحت أي مشروعية يؤخذ
من كل حال من دينار.
عفوا،
الجزية من كل حال من دينار.
طيب،
نعم.
وهذا المال يعني لما خص به التجار دون غيرهم؟
التجار لأنهم ستتولى الدولة حماية أملاكهم وتوفق مبالغ على حفظها الشرطة وغيرهم من الذين يرعونها.
طيب، على ذكر هذا الشرط، هل لو قصرت الدولة في هذا أو لم تتمكن من حماية مثلا أهل الذمة الذين فيها أو غير ذلك،
ترد إليهم ما أخذ،
يلزمهم رد المال
طبعا،
ولا يجب عليهم شيء؟
لا.
وهل يجب عليهم التزام ببقية التزاماتهم تجاه الدولة المسلمة؟
نعم، يجب عليهم
ذلك، على الأنظمة والقوانين
يجب عليهم ذلك.
ولما وقد عجزت عن حمايتهم مثلا؟
لا، هذه في مقابل ردت إليهم المال الذي أخذت منهم في مقابل حمايتهم إذا كان حصل تقصير.
طيب، بالنسبة للعدل والإنصاف مع غير المسلمين في الدولة الإسلامية،
العدل والإنصاف قيمة من قيم الإسلام، وهي مطلوبة من المسلم دائما، وإذا حصل اختلال فيها نقص إيمان الإنسان والتزامه بالإسلام، فلذلك يلزم أن يحافظ عليه المؤمن دائما، أن يكون محافظا على أمانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقد فرض الله العدل والإنصاف مع المشركين، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فحرم الاعتداء وأوجب العدل.
طيب، دعنا ننتقل شيخ إلى المسلمين في الدول غير الإسلامية، بعد أن تحدثنا عن غير المسلمين في الدولة الإسلامية، ابتداء ما حكم إقامة هذا المسلم في بلد غير إسلامي؟
إذا كان المؤمن يأمن على نفسه ودينه ويستطيع إقامة شعائره ويعيش مع المسلمين لا يعيش وحده، إذا مات يجد من يقوم على جنازته ويدفنه على الطريقة الإسلامية، فيجوز له المقام حيثما وجد،
ولو لغير ضرورة.
ولو لغير ضرورة.
وحديث: أنا بريء من كل مسلم.
هذا المسلم الذي أسلم حديثا وهو بين ظهراني المشركين وليس معه أحد،
محمول عليه فقط.
نعم.
طيب، إذا تجاوزنا مسألة الإقامة إلى مشاركة المسلمين في الدول التي أقاموا فيها وحملوا جنسياتها، وقبل أن نتكلم عن المشاركة، حمل جنسية دولة غير إسلامية ألم يكن في فترة من الفترات كفرا وردة يعني يحارب على ضوئها هذا المسلم؟
لا هذا عدم فهم الجنسية. الجنسية أمر
يعني حصل في الجزائر كما تذكرون تكفير من كبار العلماء لمن حمل الجنسية الفرنسية مثلا ورضي بها.
هذا في وقت الحرب معهم، لأن الذين يحملون جنسيتهم ذاك يقسمون على مساعدتهم ويساعدونهم فعلا
هكذا.
إيه لكن مجرد أخذ الجنسية، الجنسية ما لها اعتبار شرعي، هذه الوثائق كلها محدثة، الجواز والجنسية وغيرها هذه كلها محدثة وليس لها اعتبار شرعي ولا تقتضي ولاء ولا
بالمرة. لكن
نعم. هي تقتضي مجرد مصالح،
تقتضي ضمنا أن يلتزم بأنظمة البلد.
أنظمة البلد أصلا هو مجبر عليها ومحكوم عليه بها حتى ولو كان في بلاده. طيب. ولذلك المفتي مكة قديما الشيخ حسين حسين المالكي يقول في يقول واليوم ليس للمسلمين إمام تصدر منه أو من أحد المسلمين له التابعين له يصدر منه ومن أحد المسلمين التابعين له الولاء للكافرين، أقصد العهد للكافرين طوعا لا كرها، بل أصبحت الغلبة في الأقاليم من الخمسة للكافرين كما لا يخفى. هذا في زمانه هو.
طيب مشاركة المسلمين في البرلمانات والمؤسسات السياسية لهذه الدول التي هي تشرح
المسلمين إذا استقروا في بلد من البلدان وأصبح لهم عدد وستصبح لهم مصالح ولا يجوز لهم التفريط في مصالحهم،
لكن هذه
ومن هذه المصالح مصالح دينية. فإذا لم يكن لهم أي صوت مسموع من الناحية السياسية فسيعتدى على حقوقهم الدينية والدنيوية.
لكن هذه البرلمانات شيخ أصلا تحتكم ابتداء إلى غير شرع الله، يعني هي
ولو هي حاكمة عليك
مظاهرة
قبلت أو كرهت هي حاكمة عليك. فلذلك إذا وجدت تخفيفا للضرر وارتكابا لأخف الحرامين والضررين فإنه يتعين.
طيب شيخنا ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون. نعم
الكافر ما يدخل هذا ما ينطبق على هؤلاء.
لا هؤلاء مهاجرون وليس الحكم لهم أصلا. وحتى لو تركوا هل يكونون حاكمين بالإسلام حينئذ؟
لا لكن على الأقل نفضوا أيديهم من هذا السوء مثلا.
لا ما رفضوا أيديهم، هم تابعون له ومنفذون له لأنهم من رعاية.
والقول بالجواز هو على جهة الضرورة أم أنه مسلك طبيعي مشروع لهم باعتبار أنهم مواطنين؟
هم لهم حقوق، لهم حقوق دينية يجب عليهم الحفاظ عليها
بأي وسيلة
بقدر ما يستطيعون من الوسائل. إذا وجدوا وسيلة شرعية فبها ولمت، إن لم يجدوا يتعين عليهم الحفاظ على بيضة الإسلام ولو بوسيلة غير شرعية في الأصل.
طيب بالنسبة للحياة الاجتماعية لهؤلاء المسلمين في الغرب في إطار بعض النصوص والأحكام، يعني هم دائما يختلطون بالكافرين كما تعلم وحياتهم معهم، فقد جاء في الحديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ورد عن بعض الصحابة النهي عن السلام على المشركين، فكيف يطبق هذا في حالهم؟
لا هذه النصوص التي وردت إنما هي عن الذين كانوا يسلمون على المسلمين بالدعاء عليهم مثل اليهود في المدينة كانوا يقولون السلام عليكم ولم يكونوا يقولون السلام عليكم ويقصدون بذلك الدعاء عليهم.
يعني الحديث محمول على ما إذا علم المسلم أن الكافر سلم عليه بالسوء يقول وعليكم.
نعم.
فإن سلم عليه بالسلام المعروف
يرد عليه السلام العادي،
وإن حياه بالتحية التي يحيي بها.
نعم يرد عليه
لا بأس في ذلك،
لأن الله أطلق وقال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها
للكافر والمسلم،
أطلق الله ما قيد.
طيب ما وراء التحية البشاشة والمعانقة والمصافحة
نعم بالنسبة لمصافحة الرجل للرجل ومصافحة المرأة للمرأة، مصافحة الرجل للرجل
المسلم لغير المسلم، الرجل للرجل
لا إشكال فيها، مصافحة المرأة المسلمة للمرأة
ولو مع غاية إظهار المودة والبشاشة.
المودة الدنيوية ليست في الدين، المودة الدنيوية ما فيها حرج،
وكل ما ورد في النصوص من الولاء والبراء
هذا كله يتعلق بالدين، كله يتعلق بالدين،
بمعنى أنني إذا أحببته لأنه كافر هذا هو المنهي عنه،
هذا الذي يكون الإنسان يكفر به.
فإذا أحببت كافرا كفرا أصليا لغير ذلك لإحسانه أو
لإحسانه إليك أو لأخلاقه أو لقرابته فلا حرج فيها
على الإطلاق.
على الإطلاق.
طيب ما وراء البشاشة والمعانقة؟ التهنئة والثناء عليهم وذكرهم بالخير.
التهنئة بأمور الدنيا تجوز والتهنئة بأمور دينهم لا تجوز، تهنئتهم بأعيادهم الدينية لا تجوز، لكن تهنئتهم برأس السنة أو بالميلاد أو بميلادهم هم ميلاد الشخصية أو ميلاد مولود له وتعزيتهم أيضا
لا بأس في ذلك.
لا بأس بها، تقول إن عزيته في إنسان منهم تقول الحقه الله بأهل دينه.
ورد شيء في هذه التعزية
عند الفقهاء يقولون تعزية الكافر بالكافر لا تمنع من غير خلاف نقل، يقول إن عزاه في قرينه الحقه الله بأهل دينه
هكذا.
نعم هذا الذي ذكره.
طيب ما وراء التعزية؟ تشيع الجنازة أيضا؟ تشيع جنازة الكافر؟
لا لا.
والعلة
تقوم لها إذا مرت عليك، إذا حملت جنازة ومر عليك بها في جنازة كافر تقوم لها
وجوبا أو
لا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قام لها سنة ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يقوم إذا السنة أن يقوم لأي جنازة؟
يقوم لأي جنازة. قال أليس ذا نفس منفوسة؟ فيقوم لأي جنازة، جنازة كافر وجنازة مسلم،
إنما لا يقف على قبرها.
لا لا،
هو لأجل الآية ولا تصلي على أحد منهم.
هذا مثلا بالنسبة للمنافقين، الآية جاءت المنافقين، لكن أيضا حتى قبور الكفار قبور المعذبين، وكان العذاب لا يأتيه المؤمن.
وقفت على أثر فيه أن أم الحارث وهي نصرانية ماتت فشيعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أثر صحيح؟
ما أعرفه. أين وجدته؟
ما كتبت عزوة هنا، لكن إن شاء الله.
لكن المهم أن التشيع إذا لم يكن لها أحد، لم يكن معها أحد من أهل الدين،
أهل الذمة إذا ما كنت واهنا.
إيه، لكن بالنسبة لهذا النوع يحمل على أنها ماتت بين المسلمين، وليس لها أحد من أهل دينها حولها، وحينئذ يجب على المسلمين مواراتها، لأن الدفن الإنسان أيا كان كافر أو مسلم واجب. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أبا طالب لما مات.
طيب شيخ، عيادة المريض وزيارة الجار أو الصديق إذا كان غير مسلم، نفس الأحكام؟
نفس الشيء بالنسبة للسنة. إذا كان جارا أو كان يرجى إسلامه، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى اليهود، عاد صبيا منهم مريضا، كان معه سعد بن أبي وقاص، فلما أتاه وجده يجود بنفسه في السياق، فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره، فقال قل ما أمرك به أبو القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به من النار، ثم قال لسعد خذوا صاحبكم، فغسلوه ودفنوه في مقبرة المسلمين.
بعض المعاصرين له كلام أريد رأيكم فيه، يقول إن الإكرام لغير المسلمين أو هذا الزيارة ونحو ذلك إذا كان بغير نية الدعوة للإسلام فصاحبها عاص لله آثم على مخالفته متعرض للوعي، وإذا كان من أجل دنياهم مع اعتقاد القلب ببطلان ما هم عليه وكراهية ذلك منهم فهو مع ذلك آثم عاص يجب عليه من التعزير ما يزجره ويزجر أمثاله.
ما أظن هذا صحيحا.
ما ترون صحة مثل هذا الرأي؟
بالنسبة لل
وعلى هذا حملوا حديث اليهودي قالوا ذهب لدعوته عليه الصلاة والسلام،
ولكن زار النبي صلى الله عليه وسلم غيره ممن يعلم أنه سيموت على الكفر. كثير جدا من زياراته، حتى زيارته لبعض المنافقين الذين يعلموا أنهم سيموتون على الكفر بالوحي. ولليهودي أيضا قال أجاب دعوة يهودي إلى خبزة ناسة وإهالة سنخة، الإهالة هي الزبدة السنخة التي تغير لونها إلى الصفرة
من الفساد.
نعم.
ما وراء الزيارة والسلام والتهنئة؟ الصدقة والعطاء وتعظيم القدر
عليهم. يتصدق عليهم على فقرائهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ذي كبد حراء أجر. وكانت عائشة تتصدق على عجائز اليهود بالمدينة، ثبت ذلك بالصحيح. وذكرنا أن صفية بنت حيي وقفت على أخ لها يهودي وقفا، وأن عمر رضي الله عنه أهدى الحلة التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حلة سيراء لأخ له مشرك من مكة. وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الهدايا إلى عدد من المشركين من أقاربه وغيرهم،
وبالنسبة
لأقارب خديجة.
تعظيم القدر، يعني أن يكون الإنسان عظيما في الدنيا مثلا وزيرا أو تاجرا فعظم مقامه وأنزله بما يليق بمثله، هذا
إذا كان في الضيافة والإكرام فلا حرج فيه.
فقد في أكرم الحياة العامة
أكرم النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي، وحتى أنه لما مات رثاه حسان بن ثابت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم،
طعم الذي أجار النبي.
نعم، ولو أن مجدنا خلد الدهر واحدا من الناس يبقى مجده الدهر مطعما.
طيب هذا يأخذ منه أصل جواز الثناء على الكافر إذا أحسن
عليه بما
فيه قطعا.
نعم، وعدم الكذب وعدم المجامل.
نعم، أن يقال فلان المحسن فلان كذا وهو كذا،
فلان الوفي أو عاهدنا،
وتكتب في ذلك مقالة أو قصيدة مثلا أو يقال في الإعلان،
ما في حرج،
لا شيء في ذلك.
هذا هو الإعلام الذاكر لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر حسان الثابت نحوه.
طيب
كذلك خطابه لعتبة بن ربيعة لما أتاه فقال اسمع أبا الوليد، خاطبه بأسمائه وحبها إليه. وكذلك الوليد بن المغيرة لما أتاه أيضا خاطبه بذلك بكنيته. وكذلك عامر بن الطفيل وأربد لما أتياه فأكرم ضيافتهما.
وعامر عامر
هو الذي قتل القراء ببير معونة. وأيضا حتى مع كل هذا الإكرام لم يتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له يا محمد لا أملأ أنها عليك خيلا شردا ورجالا مردا، فقال يأبى الله ذلك وابن قيله. فلما خرج من عنده دعا عليهما فقال اللهم اكفني عاملا واربد بما شئت،
ومع ذلك اكرم نزله بما يليق به باعتباره.
نعم، زعيما في قومه، بل هو سيد بني عامر بن صعصعه. لذلك يقول العشاء إن تسود الحوصة فلن تعدهم عامر ساد بني عامر. ويقول هو عن نفسه: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارس هل مشهورة في كل موكبه ما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأمي ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي.
لكنه مات في بيت السلولية.
نعم، هو أخذته غدة كغدة البعير. نعم. ومات في بيت امرأة من السلول. وأربد وقعت عليه صاعقة فأحرقته وشمله. نعم. لكن كان لهما منزلة. وتذكر قول لبيد في دفائه لأربد: فارقني جار بأربد نافع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. لا أخي القصيد،
إذا معنى هذا أن إذا سمحت للشيخ هذا التحفز أو التوتر أو التحرج من التعامل مع الكافر والإحسان إليه والتبسم في وجهه ومصافحته هو شيء في غير محله إذا كان في سياق الحياة العامة.
إذا كان في سياق الحياة العامة ليس في محله، لكن إذا كان في سياق الدين فنعم، الدين لا بد أن يتميز المسلمون في دينهم وأن يكون ولاؤهم للدين واضحا، وأن يكون براءهم من الأديان الأخرى غير الإسلام براءا واضحا.
ولا يلزم من هذا إساءة المعاملة؟
لا أبدا. نعم. إحسان المعاملة مطلوب من المسلمين دائما. وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الملك بن جريج أن رجلا قال لعطاء بن أبي رباح: يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقصو عليهم ولا أراك تسمع ذلك. فقال: إني سمعت قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني.
أكرمك شيخنا، عندي بعض المسائل لكن بعد هذا الفاصل إذا سمحتم لنا. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى. سماحة الشيخ، عندنا جملة مسائل متفرقة متعلقة بالتعامل مع غير المسلمين. صح في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. أين هذا من ما تفضلتم بالإشارة إليه من عدالة الإسلام مع غير المسلمين وما إلى ذلك؟
هذا موافق تماما لعدالة الإسلام مع غير المسلمين. وقد ذكرنا أن العدالة ليست مساوية للمساواة دائما.
طيب.
بل قد قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلذلك لا يمكن أن يستوي المسلم والكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة.
لكن إذا قتل المسلم الكافر
قتل المسلم الكافر
عليه.
إيه نعم، يكون المسلم حينئذ إذا كان ذلك باعتداء فيقام عليه ما يردعه عن اعتدائه، كمن قتل ذميا أو معاهدا مثلا فإن الإمام يعزره بما يراه رادعا له ولو أدى ذلك إلى قتله.
نعم.
عند بعض أهل العلم. لكن بالنسبة لقتله به قصاصا مثلا هذا ليس متساويا، لأن هذا الكافر من حيث هو مجرم بكفره،
لكنه نفس كما صح في البخاري،
لكنه مجرم بذات كفره،
إجرام لا يستحق أن يقتل به بذاته،
إجرام لا يستحق القتل. طيب. به بذاته، لكنه مع ذلك هو مجرم. فهمت؟
نعم.
فلا يمكن أن يقال أنه بريء. كثير من الناس يقول لك هذا الأبرياء يقصد بهم الكافرين، وهذا مستحيل، لأن ما من جريمة فوق الأرض أكبر من الشرك بالله. فلذلك إذا فعل فلا يستحق القتل به بمعنى القصاص.
نعم.
لأن النفس المسلم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وله منزلة كبرى في الحياة، ونفع كبير لأهل الأرض جميعا بما فيهم الكفار أيضا. وإزهاق نفسه بسبب معصيته في مثل هذا النوع هو من عدم العدل.
ما روي عن مالك والليث بأنه إذا قتل المسلم الذمية غيلة يقتل به،
هذا الرأي لمالك بالنسبة لقضية التعزير. أن الإنسان إذا قتل غيلة دائما فليس الحق لصاحب الدم، بل هو حق عام للإمام. وحصلت هذه القضية حتى بين المسلمين أنفسهم، وهو مذهب مالك إلى الآن أن الغيلة
يقتل بها المسلم،
أن صاحبها ليس حقه حقا، ليس الحق الذي عليه حقا خاصا لأولياء الدم. فلو قتل الإنسان غيلة وعفى عنه أولياء الدم مثلا
يقتل
ولا
سواء كان المقتول مسلما أو
نعم.
أو غير مسلم.
وحصلت في أيام مالك رحمه الله في المدينة أن شيخين كبيرين من أهل المدينة كان لهما ولدان، أحدهما عاق والآخر بر بهما. والبر هو الصغير، فذهب به العق وكان يحصده على بره بأبويه، ذهب به إلى جب في المدينة فرداه فيه فمات. فاعتقل هذا العق.
نعم.
فأراد الأمير أن يقتله، فجاء أبواه فقال: ليس لنا ولد سواه والحق لنا ونحن نعفو عنه. فقال مالك: لا بد من قتله. فامتنع الأمير ذاك من قتله، فقال مالك: والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فأضرب مالك، هذا هو الإضراب
عجيب
عرف ذاك في المدينة،
حتى قتل،
أضرب مالك عن التدريس حتى قتل الرجل
لأجل الحق العام.
لأجل الحق العام.
طيب، والذي نقل عن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان وأبي حنيفة وأصحابه من أن المسلم يقتل بالذمي أخذا بعموم النصوص الموجبة للقصاص وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم من وفى بذمته،
بالنسبة لهذا الذي رأوه مناف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل المسلم بكافر، قد ثبت ذلك في حديث أبي حنيفة السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين، فهو أولى أن يؤخذ به، وهو وثيقة مكتوبة مع علي رضي الله عنه كان يجعلها في قراب سيفه وهو كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن ألا تكون مخصصة مثلا بحالة حرب أو نحو ذلك جمعا بين هذا النص وغيرها من
النصوص؟ حالة الحرب أصلا ما كيف يقتل به، وأصلا حالة الحرب حرب قائمة، ما يتصور في هذا. طيب، ولا يتصور إلا في اعتداء، لا يقتل مسلم بكافر لا يتصور إلا في حالة واحدة، إذا اعتدى المسلم على
أو إذا مثلا يحمل على القتل الخطأ أو قتل غير العمد.
لا، الخطأ أصلا ما في قتل، الخطأ لا قتل فيه، لا قتل فيه.
طيب، شبه العمد؟
شبه العمد أيضا كذلك لا قتل فيه.
طيب، مسألة أخرى،
عند المالكية الذين لا يرون لا يسمونه شبه العمد إلا في حالة واحدة، وهي قتل الوالد لولده بغير ذبح.
طيب، دخول الكفار إلى مساجد المسلمين ما الحكم فيه؟
بالنسبة لدخول الكفار إلى مساجد المسلمين إذا كان لإصلاحها وكان محتاجا إليهم فهو من الأمور الجائزة، ودخولهم إليها من غير قصد الإصلاح إذا كان لدعوتهم أو كان لحاجة خفيفة يمرون منها، كما كان المشركون يزورون النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد حبس جمامة بن أثال وهو مشرك في المسجد.
صحيح،
ونحو ذلك، فإذا كان لعزة الإسلام فلا حرج فيه.
قد نقل عن وفد نجران أنه سمح لهم بأن يؤدوا صلاتهم في المسجد.
نعم،
هل يمكن النصراني من أداء شعائره في المسجد؟
نعم، إذا كان السيف في ذلته ومع التزامه بدينه، كما أننا نحن يمكن أن نصلي في كنائسهم، كان ابن عمر يصلي في كنيسة البلدة إذا زارها.
وعلى هذا فتح المساجد التي هي بمثابة المتاحف اليوم لغير المسلمين؟
لا، المساجد لا ينبغي أن تكون متاحف أبدا، مساجد معظمة عند الله ولم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة.
فإن كان يصلى فيها لكن يرد الناس رؤية عجائب البنيان فيها أو شيء
ما ينبغي،
لا يسمح لغير المسلمين بالدخول في هذه الحالة؟
لا لا.
طيب،
المرور ونحوه المشاهدة من الخارج لا حرج فيها.
بالنسبة لما جاء في الحديث من النهي عن تسمية الكافر أو المنافق بسيد، وإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم الله عز وجل، كيف يتصور تطبيق هذا الحديث اليوم؟ يعني اليوم لا يخلو أن يقال السيد فلان السيد فلان،
لا ينبغي أن يطلق
مستر فلان كما يقال.
نعم، مستر ما فيها حرج، لكن بالنسبة للسيد
هي بمعنى
له بخصوصه ولو، لكن هذه الألفاظ التعبدية التي جاء النهي عنها بخصوصها يبقى له نفسه، لا يجوز إطلاقه، ولكن لا يلحق به ما كان ترجمة له ومساوي له.
لكن إذا قلنا بمنعه ألا يمنع مثلا ما هو أعظم منها أو يساويه بالقياس، بقياس المثل أو الأولى؟
هذا على القول بإعمال القياس في مثل هذا النوع، لكن هذا النوع بعضه لا يقبل القياس أصلا مثل السيد، لأنها اسم من أسماء الله،
هذا النوع
أسماء الله محل خلاف هي توقيفية أم لا، فلا يدخلها القياس.
إذا أنت لهذا النوع المقصود به،
نعم.
النوع ماذا يعني؟
النوع الألفاظ التعبدية المخصوصة. نعم،
مثلاً
هذا اللفظ اسمه من أسماء الله السيد، فهمت؟
صح،
أسماء الله لا يدخل،
نعم. صح في أسمائه
الله والسيد، نعم.
طيب، ومعناه أنه يعني إطلاق غيره لا بأس به وإن كان فيه تعظيم وفيه،
نعم، إذا كان
طيب
غير ذلك، حتى لو نسب إلى قومه عظيم الرومي كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل
عليه،
لا حرج،
يعني ينهى عن خصوص هذا اللفظ فقط.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا في كتبه الأخرى إلى الملوك،
وليس الحديث توجيه آخر أو تخصيص أو
لا
أو شيء يسوغ مثل هذا الإطلاق. لا أقصد حديث السيد،
هذا له السيد من أسماء الله.
طيب، معناها إذا كان هذا إذا كانت هذه العلة فمعناه يمتنع حتى إطلاقه على المسلم،
لا يقال للمسلم السيد فقط هكذا بالتعريف، لكن لو قلت قوموا لسيدكم أو فلان سيد بني فلان، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم، فقالوا سيدنا الجد، قالوا الجد بن قيس على مخلفيه، قال بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح، وأي داء ندوة من البخل.
وإن قاس هذا على غير المسلم بلفظ السيد المقيد؟
إيه نعم، السيد بأل،
لا يعني سيد كذا أو سيد
سيد بني فلان، نعم، هذا لا حرج به.
أو مثلا كما يجد على سنة سيد فلان مثلا، هل هذا
هذه ليست من اللغة العربية؟
نعم، لكن نسأل عن طيب، مسألة أخرى تتعلق شيخنا بمسألة الحوار مع غير المسلمين، وهذه الجلسات الحوارية التي كثرت في القديم والحديث لمصالح إما للتقارب وإما للتعايش أو لغير ذلك، ما هو رأيكم فيها؟
أمر الله بجدالهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وبين ضوابط الحوار، قال وقلوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فيبدأ الإنسان بالمتفق عليه ثم يصل إلى المختلف فيه أخيرا. وفي القرآن كثير من الحوار مع المشركين، قال الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وغير ذلك من الآيات التي فيها.
لكنك تعلم شيخ أن كثيرا من هذه الحوارات اليوم ليست حوارات بقصد الدعوة أو الإقناع، وإنما هي حوارات
لتقليل الشر.
نعم،
فلا حرج في ذلك، تقليل الشر مطلوب.
لكن هناك من يرفض إطلاقا مسألة تقارب الأديان وهذه الحوارات ويعتبرها تمييعا في الدين وتنازلا،
هذا غلط في أصل التصور. قد يحصل التمييع في الدين، نحن لا ننكر أنه موجود، ولا ننكر أن بعض الناس لديهم ضعف في دينهم فيمكن أن يقع منهم هذا، لكن الأصل أن الحوار مطلوب مع كل قوم لتفهيمهم، ولي على الأقل نصل إلى مستوى متفق عليه في الأمور العامة. مثلا اليهود الآن استطاعوا أن يقنعوا النصارى بكثير من الأمور التي أصبحت محل اتفاق بينهم.
نعم، بعضها عقدي.
بعضها عقدي، مثلا قضية حتى قتل المسيح وصلبه، حتى قضية المحرقة، محرقة ألمانيا، محرقة اليهود في ألمانيا، هذه أصبحت عقيدة الآن لدى النصارى واليهود معا. فإذا استطاع المسلمون أن يتوصلوا مع النصارى أيضا إلى مثل هذا النوع، أقنعوهم ببعض عقيدة المسلمين ولو لم يسلموا، لكن كان ذلك تخفيفا لشرهم وضررهم،
وإن كان الحوار
فلا حرج. فقد حاور النبي صلى الله عليه وسلم بني غطفانهم والأحزاب على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ليرجعوا عنه عامهم تقليلا للشر والضرر.
وإن كان الحوار من أجل ضبط أمور الدنيا والتعاملات،
هذا أصلا مطلوب، هذا لا خلاف فيه، وليس يختص بالكافر. هذا مطلوب أصلا.
مسألة أخرى شيخنا متعلقة بما ورد في الحديث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، ما مفهوم هذا الحديث عندكم؟
هذه وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وهي بيان لخطر هذه الجزيرة، وأنها هي فئة المسلمين وهي عاصمة الإسلام، وينبغي أن يكون لها احترام خاص، ولكن الذين أمرهم بذلك رأوا أنه تابع للمصلحة، فلذلك لم يطبقه أبو بكر رضي الله عنه طيلة خلافه.
رأوا أن الأمر في الحديث مصلحي،
المصلحي
وليس تعبدي،
وليس تعبدي مخصوصا.
هل من دلائل أو قرائن
دلائل هكذا؟ أبو بكر الصديق لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى أن توفاه الله في مدة خلافته، مع أنه غزا فارس والروم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مكث سنين لم يخرج اليهود ولا النصارى من جزيرة العرب،
حتى قتله أبو لؤلؤة.
نعم، لا أقصد اليهود والنصارى، ليس المجلس.
طيب، هذا سؤال آخر.
فاليهود والنصارى لم يخرج يهود خيبر حتى ردوا عبد الله بن عمر من فوق دار فانكسرت يداه ورجلاه، فهمت؟
نعم.
ويهود اليمن لم يخرجوا إلى الآن طيلة الدولة الإسلامية، إلى الآن لم يخرجوا، لم يخرجوا محل، وبنوا تغلبة أيضا هم من غير اليهود، هم من النصارى وكانوا بالشرق الجزيرة العربية، لم يخرجوا.
الجزيرة في الحديث المقصود بها
الجزيرة، فيها خلاف أيضا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مكة والمدينة واليمامة وما بين هذا المثلث،
يلحق بها جدة وما حولها.
نعم.
نعم.
القول الثاني أنها يدخل فيها أيضا اليمن أو إلى نجران. القول الثالث أنها شبه الجزيرة العربية كاملة، ما حاط بها
يعني دول الخليج اليوم واليمن.
نعم، كلها.
واليهود والنصارى النص عليهم في الحديث مقصود لذاته، أو هو يراد به ما وراءه من غير المسلمين؟
يراد ما وراءه من غير المسلمين بدلالة نصوص أخرى فيها إخراج المشركين من جزيرة العرب حتى لا يبقى جزيرة العرب دينان، فيشمل ذلك غير اليهود والنصارى.
طيب، وهذا الإخراج إضافة إلى كونه مصلحيا كما رأيتم، هل المقصود به النهي عن مجرد الورود والإقامة المؤقتة، أو
لا أبدا
النهي عن ماذا؟
أبدا، بل عمر لما أخرجهم جعل لهم الضيافة ثلاثة أيام، وأن يبيعوا تجارتهم ثلاثة أيام بمكة والمدينة.
إذا ما المقصود بالنهي تحديدا؟
المقصود المقام، وأن يكون لهم أرض يسيطرون عليها في داخل جزيرة العرب، يعني التي هي مقدسات المسلمين،
بالاصطلاح المعاصر أن يكونوا مواطنين،
يكونوا مواطنين في هذه الأماكن المقدسة، فيخشى من ضررهم على هذه الأماكن.
ومعناه أنهم إذا كانوا مقيمين ولو طالت الإقامة
في عمل معين
نعم.
ثم يذهبون لا حرج.
وإن بقي 5 سنوات أو 10 سنوات مثلا
وشخص واحد في داخل المدينة وداخل مكة لا
لا مدينة مكة نترك
في غير ذلك
تكلم في الجزيرة
ما في غير ذلك يرجع إلى المصلحة.
وأنتم بالنسبة لأقوال الثلاثة في مفهوم الجزيرة ما ذكرتم لنا ما ترجحونه؟ هل ترجحون أن المقصود شبه الجزيرة كاملة؟
لو رجحناها الآن ازداد أحد الأقوال الثلاثة بصوت واحد ولم يحسب
وإن كان
ما يضر ما ينفع.
طيب معنى هذا أنكم ترون الحديث أولا مخصوصا بالإقامة الدائمة
نعم.
وثانيا
واستقرار أيضا الفئة بكاملها أن تكون لها دار مختصة بها كأهل خيبر
هذه مسألة أخرى
نعم.
يعني الفرد الواحد ولو كان مواطنا لا يضر.
ما يضر
أو الاثنين أو العشرة نعم. ما لم يكونوا فئة
نعم.
طيب على القول باستحباب الإخراج مثلا عند اقتضاء المصلحة له كيف تكون آلية هذا الإخراج؟ هل هو إخراج بالطلب والرجاء؟ هل هو إخراج بالإكراه والقوة؟
لا هو إخراج بالإكراه والقوة وإلى بديل أيضا أن تترك لهم أرض أخرى يهاجرون إليها كما فعل عمر واليهود لما أخرجهم من خيبر أو لما أخرجهم من
ويكون مرض هذا إلى من؟
إلى الخليفة
فقط
نعم
وليس إلى أحد المسلمين؟
لا لا.
طيب بالنسبة لموضوع المسلمين في أوروبا أيضا فاتني أن أشير إلى مسألة وهي ما يتعلق بدعم المسلمين لبعض المرشحين غير المسلمين مثلا
من هو أقل ضررا
البرلمان أو رئاسة لا. الدولة هل في هذا إشكال؟
لا لا أبدا بل هو مطلوب منهم فيجب عليهم أن يدعموا من كان أقل ضررا أو أكثر نفعا لهم ولا يحل لهم دعم من هو واضح العداوة للمسلمين ومن هو أكثر ضراوة وعداوة لهم. وقد ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله هذه القاعدة في قواعده قواعد الأحكام في مصالح الأنام فقال فسق الأئمة يتفاوت فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال فيرتكب أخف الضررين والحرامين. وهي قاعدة عامة ذكرها من بعده أيضا اعتمدوا عليه فيها قالوا لا بد من تخفيف الضرر دائما وإزالته إن أمكن إن أمكن إزالة الضرر بالكلية فبها ونمت كترجيح من لا يظلم عنده أحد فإن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة وصال عدو على النجاشي وأراد انتزاع ملكه هيأ له الصحابة زبير ليقاتل معه زبير يزن بألف
صحيح.
قاتل الزبير في البحر حتى نفخوا له قربة فجعلها على وهره كان يقاتل في البحر.
ألا يجب عليهم أن يوصلوا إلى هذه المناطق مسلما
إذا استطاعوا؟
ألا يجب عليهم السعي في ذلك؟
يجب عليهم السعي في ذلك إن استطاعوا. فكل شيء مقيد بالاستطاعة وما يترتب عليه.
الانتساب إلى الأحزاب غير الإسلامية كالاشتراكية أو غيرها في مثل هذه البلدان
الأحزاب الأيديولوجية لا يجوز الانتساب إليها لأنه يقتضي أيديولوجية غير الإسلام والأحزاب الشخصية
الليبرالية
المصالح نعم المصالح العامة فيها واسعة.
طيب شيخنا نشكركم على الإضافات وبقيت بعض مسائل كالعادة الوقت دائما يقطع علينا.
سيفه حاد
سيفه مصلت وسيف المخرج أيضا مصلت. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات شكرا لكم على متابعتكم ونذكركم بأن حلقات هذا البرنامج موجودة على موقع سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن والجددو كما هي موجودة على موقع الأمة أونلاين. شكرا لمتابعتكم ونلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله والسلام عليكم.